أهلا بكم أعزائي المتابعين في حلقة جديدة من برنامج بودكاست. في هذه الحلقة سنناقش موضوع في غاية الأهمية في الساحة السياسية العراقية وفي الوضع العراقي العام، هو الرقابة الشعبية. سيكون معي في هذه الحلقة الدكتور الباحث دكتور عقيل عباس، الصحفي والباحث في الشأن السياسي. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور، شكرا جزيلا على قبول الدعوة.
أهلا وسهلا بك، شكرا على هذه الدعوة للحديث في هذا الموضوع.
أهلا وسهلا بك دكتور. دكتور، في البداية، إحنا مصطلح الرقابة الشعبية هو مصطلح جديد في الوضع العراقي والديمقراطية العراقية. مفهوم الرقابة الشعبية، ما هي الرقابة الشعبية؟
يعني بشكل مبسط، في الأنظمة الديمقراطية الرقابة الشعبية هي المعاكس للرقابة الرسمية. الرقابة الرسمية مثلا في أي نظام ديمقراطي، واحدة من أهم الرقابات هي الرقابات المؤسساتية، الفصل بين السلطات، السلطة التشريعية تراقب السلطة التنفيذية، السلطة القضائية تراقب الاثنين، يعني عبر رفع دعاوى أمام المحاكم الاتحادية. لكنه في الأنظمة الديمقراطية أيضا هناك رقابات شعبية تنشأ من المجتمع، هي ليست مؤسساتية وليس منصوص عليها دستوريا. يعني مثلا الرأي العام هذا رقابة شعبية، منظمات المجتمع المدني هذا شكل من أشكال الرقابة الشعبية، الإعلام نفسه هو رقابة شعبية. وهذه الرقابات أحيانا تؤدي إلى تغيرات كبيرة في النظام الديمقراطي، كما مثلا في حصول الاحتجاجات، يعني عبر الرأي العام يخلق حصا ما يركز على مشكلة ما تبقى من دون حل هذه المشكلة بسبب تركيز الإعلام عليها، تتولد الرأي العام ردة فعل سلبية بإزاء عجز الحكومة على حلها، عجز الحكومة عن حل هذه المشكلة، هذا مثلا قد يقود إلى احتجاجات. فالرقابة الشعبية تعتبر أداة أساسية ومهمة وتزداد أهمية للحفاظ على النظام الديمقراطي رصينا وشفافا ويستجيب لحاجات الناس.
نعم، حضرتك عرفت الرقابة الشعبية هي تكون ممكن رقابة منظمات ورقابة الصحافة ورقابة رأي عام أو المجتمع. آليات اللي تستخدمها الرقابة الشعبية للتأثير في الحكومات، أو هل هي تستهدف أي سلطة من السلطات، أو كيف تكون الآليات اللي تستخدمها ممكن؟
الآليات متعددة، وفي العموم معظم الآليات، آليات الرقابة الشعبية، هي آليات متخصصة. مثلا عندما تجري الانتخابات هناك منظمات تذهب وتراقب الانتخابات، هذه المنظمات ليست تابعة من الدولة، تابعة للدولة، تتشكل في إطار يعني ما يعرف بالNGOs أو متطوعين يجتمعون ويذهبون ويراقبون الانتخابات. هذه مثلا واحدة. الرقابة على خروقات حقوق الإنسان، عندما تحصل خرق لحقوق الإنسان، صحفيون يركزون، منظمات مجتمع مدني تركز على هذه الأشياء، فهذا يفترض في النظام الديمقراطي أن تؤدي إلى التعاطي مع التجاوز على حقوق الإنسان. الصحافة مثلا عندما تقدم تقارير استقصائية تكشف فساد، تسلط الضوء عليه. السلطات الرسمية، الآليات الرسمية في الرقابة لم تكشفها، لكن الآليات الشعبية للصحافة كشفتها، وهذا الكشف يفترض أن يؤدي إلى إصلاح العطب.
دكتور، أنت تحدثت على الرقابة الشعبية والرقابة الصحفية إلى آخره، التحديات اللي تواجه الرقابات عموما؟
بشكل عام التحدي الأساسي في العراق هو عدم إيمان المجتمع بالرقابات الشعبية. يعني هناك فكرة لدى العراقيين أن الحكومة تصنع كل شيء، الدولة تصنع كل شيء، أو المجتمع الدولي يصنع كل شيء، وليس مهمة المجتمع أن يصنع أي شيء. طبعا لحسن الحظ هذه الفكرة بدأت تتراجع بين أوساط الشباب، يعني بسبب تأثرهم، اطلاعهم على العالم من خلال السوشيال ميديا، اتباعهم لتجارب أخرى، فبدأ يظهر حس بالفاعلية الاجتماعية. بمعنى عندما يحاول صحفي أن يكشف عملية اختلاس أو سرقة ويصر عليها ويدعمه صحفيون آخرون، هذا شكل من أشكال الفاعلية، أن المجتمع يشعر أنه يستطيع أن يغير، يستطيع أن يضغط على الدولة، يستطيع أن يضغط على الحكومة من أجل إصلاح الأشياء. في العراق عموما هناك تفكير قدري، اتكالية حالتها إلى الحكومة أو حالتها إلى مؤامرة أو إلى قوى دولية، وبالتالي هذا يضعف إمكانية المجتمع على أنه هو الذي يقوم بالرقابة. بتصوري هناك علامات إيجابية على أن المجتمع يتطور بهذا الاتجاه، يعني فئات فيه تريد أن تصلح، منظمات مجتمع مدني، حتى تشكيل الأحزاب الجديدة هي محاولة للتأثير على القرار وإصلاحه ودفعه بالاتجاه الصحيح.
نعم، هذا جانب إيجابي ذكرته حضرتك. الجانب السلبي برأيك، يعني هل أثرت التضييق على الصحفيين والناشطين بوجود الرقابة الشعبية على الرأي العام السياسي أو القرار السياسي؟
يعني لحد الآن أنا هذا ربما واحدة من الأشياء السلبية، لا يوجد ضغط شعبي عندما يتعرض صحفيون إلى التضييق. يعني علينا أن نتذكر أكثر من 100 صحفي، أتصور العدد تجاوز من الصحفيين الذين قتلوا من 2003 ولحد الآن لم يقدم واحد منهم لمحاكمة، من القتلة باستثناء يعني الذين قدموا ثم صور حكومة السيد مصطفى الكاظم
شامل.
يعني ثلاثة في عهده.
نعم.
في البصرة، وهذه لها سياق سياسي، لم تأتي بسبب أنهم صحفيون أو دفاعا عن حرية الصحافة. الناس لا تتذكر مثلا هشام الهاشمي على أنه صحفي، وإنما تتذكره على أنه معارض للنظام السياسي يكشف عيوبه، لكنه بشكل عام ليس لدى الجمهور هذا الحس بالضغط على النخبة السياسية الحاكمة، على الحكومة في قضايا التضييق على الصحفيين وفي قضايا خروقات حقوق الإنسان. الضغط الذي يحصل على الحكومة لحد الآن هو يتعلق بالخدمات، يتعلق بالتوظيف، ويتعلق بالفساد. لسوء الحظ القضايا الأخرى التي أساسية للديمقراطية، الدفاع عن حقوق الصحفيين، يعني الوقوف ضد استهداف الناشطين، لسوء الحظ ما تزال قلة أو أقلية ناشطة سياسيا هي التي تضغط، بعض الصحافة تضغط، والقرار السياسي في العادة لا يستجيب بسهولة لمثل هذه الضغوطات، ولا يستجيب للضغوطات الأخرى حتى بخصوص الخدمات، لكنه المجتمع مستعد أن يحتج على الخدمات، مستعد أن يحتج على الفساد، لكن لا توجد مثلا تظاهرات تخرج بسبب التضييق على صحفيين.
دكتور، ما هو مستقبل الرقابة الشعبية في العراق؟
يعني أنا بتصوري أنه هذه الرقابة الشعبية ستتطور تدريجياً وبطيئاً، ربما على نحو مؤلم، لكن نحن ذاهبون إلى الأمام متفائل بحذر شديد، لأنه نحن بإزاء جيل جديد لم يكبر في ظل النظام الدكتاتوري، عندما في ظل النظام فيه نسبة معينة من حرية التعبير، يعني يطلع على العالم الخارجي، يتأثر بالسوشيال ميديا، بالتجارب الأخرى، فهذه كلها أتصور بمرور الزمن ستؤثر في ظهور رقابة شعبية فعالة تدريجيا.
التجربة في الرقابة الشعبية العراقية طويلة، هل وصلت مرحلة أنه ممكن تتغير الأساليب أو تبقى نفس الأساليب القديمة اللي يستخدمها المجتمع العراقي أو الشباب أو الصحافة أو النخبة
الأساليب هي في العادة تبقى نفسها، منظمات مجتمع مدني، مجمعيات مراقبة خروقات حقوق الإنسان، الصحافة، الرأي العام، القضايا تختلف بمرور الزمن، وأنا أعتقد أن نحن ذاهبون أكثر فأكثر نحو مجتمع ينتبه لما يحصل من جانب الحكومة ويضغط عليها. احتجاجات تشرين كانت هي المثال الأبرز لهذا الصدد، وصنعت تغييرات، بعض التغييرات المهمة المؤسساتية، طبعاً النخبة السياسية تراجعت عن هذه، لكن هذه أيضاً كانت درس مهم للمجتمع بكيفية التنظيم مستقبلاً.
هل تتفق أن هناك إحباط في المجتمع والرغبة الشعبية حدث ما بعد تشرين؟
بالتأكيد هناك خيبة أمل كبيرة، يعني الكثيرين ضحوا بحياتهم، تحدث عن 580
المحتج سقط قتيلا يعني برصاص حكومي ولم يعاقب الجنات. التغير هائل في الهوية لدى المجتمع، اكتشاف الحس العام بالوطنية العراقية، رفض المحاصصة، هذه كلها أشياء مهمة لكن ثمارها ستأتي تدريجيا وعلى مدى يعني زمن طويل نسبيا. تشرين أدت ما عليها، الآن هو دور المجتمع وتدريجيا ربما ستكون النتائج مختلفة.
شكرا جزيلا لك دكتور في بودكاست سندباد، الدكتور والباحث والصحفي الأستاذ عقيل عباس، شكرا جزيلا لحضرتك.
أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة.
أعزائي المتابعين، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من موضوع الرقابة الشعبية في بودكاست سندباد، نلتقيكم في حلقات أخرى.